بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في ما قاله المصنف رضوان الله عليه، المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال: لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسير، سواء كانت مما تنقل كالثياب والآلات أو ما لا تنقل، سواء كانت مما تنقل كالثياب والآلات أو ما لا تنقل كالإغارات، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال. بحثنا حول هذا الأمر مفصلا، وأنه تقريبا متفق عليه أنه لا يجوز أخذ أموالهم التي ليست في معسكر له. ثم بعد ذلك يقول: هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلة. وقيل: نعم، عملا بسيرة علي عليه السلام، وهو الأظهر. أن المحقق رضوان الله عليه يطرح المسألة، يعني القسم الثاني من هذه المسألة، وهي عبارة عن: هل يجوز أخذ ما في العسكر من أموال البغاة أو لا يجوز؟ يذكر القولين. القول الأول عدم الجواز، ويأتي بدليل قول: تحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال، لأنهم مسلمون فعلى ذلك محقون الدم والمال. وقيل: نعم، يعني يجوز أخذ أموالهم عملا بسيرة علي بن أبي طالب، وهو الأظهر. ووجه أظهريته أن كونهم مسلم هذا كبرى، لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفسه. المسلم محقون الدم ومحقون المال، ولكن لو ثبت سيرة أمير المؤمنين بأخذه يكون مخصصا لهذا الإطلاق. لا يجوز أخذ مال المسلم إلا من الباغ، التي باغ الأموال التي تكون في المعسكر، وهذا لا بأس به أن يكون هناك استثناء للعام، يعني بقول مطلق لا يجوز أخذ مال المسلم إلا في هذا المورد. هذا الذي قاله المصنف رضوان الله عليه. وكما قلنا أن هذه المسألة مسألة خلافية بين فقهاءنا العظام من القدماء وغيرهم، فمنهم من قال بعدم الجواز، لا يجوز أخذ ما حوته العسكر، لا ما في بيوتهم ولا ما حوته العسكر، وكالسلاح مثلا ودواب، الآن سلاح موجود بيد أفراد أو دبابات مثلا، شاحنات أو سيارات أو إمكانات التي استفادوا وجاءوا بها إلى العسكر، حتى يمكن المطبخ الذي يحملون معهم. الآن إمكانيات التي تستفاد في جبهات الحرب كثيرة جدا، آلات مختلفة، حتى بعض التليفونات، بعض اللاسلكيات، أشياء مختلفة. هل يجوز أخذ هذه الأموال أو لا يجوز؟ هذا خلاف بين فقهاءنا رضوان الله عليهم. من الذين قال لا يجوز السيد المرتضى وابن إدريس والفاضل والشهيد في الدروس، شهيد الأول، وكذلك بعض آخر من الفقهاء، وكذلك في الناصريات يقول: لا أعلم خلافا من الفقهاء فيه. وفي السرائر يقول: إجماعنا بل المسلمين عليه، يدي إجماع على هذا القول عدم الجواز، إجماعنا بل المسلمين عليه، حتى إجماع سائر المسلمين. وعن التذكرة نسبته إلى كافة العلماء، في هذا الأمر راجع إلى جواهر، هو ذكر أشار إلى هذه الأقوال. ودليلهم القول الذي قال: تحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال، والروايات التي وردت وقد ذكرناها من سيرة يعني من أمير المؤمن سيرة أمير المؤمن أو روايات التي دلت على أنه لا يجوز أخذ الأموال في معسكر الشرك في قتال الشرك يجوز، في قتال غير الشرك لا يجوز. فعلى ذلك هذا جمع من الفقهاء، أولا ادعوا الإجماع وعدم الخلاف، وثانيا دليلهم كذلك الأدلة من الروايات، ومن هذا الكلام تحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال. جمع آخر ذهبوا بأنه يجوز أخذ الغنائم التي تكون في المعسكر كالمصنف رضوان الله عليه، مصنف يعني محقق رضوان الله عليه قال عندما ذكر هذا قوله وهو الأظهر، وقيل نعم يعني يجوز الأخذ عملا بسيرة علي عليه السلام وهو الأظهر. فالمصنف مثل المحقق رضوان الله عليه والعماني والإسكافي يعني شهيد الثالث الشيخ في الخلاف ذكر هذا، وفي النهاية والجمل وكذلك قاضي ابن براج والحلبي وابن حمزة والفاضل يعني في المختلف ذكر قول الفاضل كذلك، وشهيد الثاني رضوان الله عليه، ومحقق الكركي وكذلك علام رضوان الله عليه في المختلف عندما تطرق إلى هذه المسألة قال هذا قول الأكثر فنسب إلى الأكثر. والشيخ رضوان الله في الخلاف عندما يذكر هذه المسألة مسألة جواز أخذ أموالهم يقول الإجماع، يقول الشيخ يقول أولا يستند بالسيرة سيرة أمير المؤمنين، وثانيا بإجماع الفرقة وأخبارهم. فمما هو عجب في هذا الأمر كلا الطائفتين أولا يعني نجد في كلامهم إجماع، بعضهم استندوا إلى الإجماع، وكذلك بسيرة علي بن أبي طالب، يعني أهم أدلتهم أدلة كل طائفة لقوله لجهة النقيض استندوا إليها. علامة رضوان الله في المختلف كما تعرفون أن علامة كتبه مختلفة، بعضه قد ألف لبيان الحكم كالنهاية، بعضهم ألفها ليجمع جميع الأقوال والأموال أشياء كالمنتهى منتهى المطلق، ولكن في المختلف هو إنما أراد أن يركز على خلافات علمائنا رضوان الله عليهم، وقد ذكر علماء السنة كذلك. هو رضوان الله عليه في المختلف يقول اختلف علماؤنا في قسمة ما هواه العسكر من أموال البغاة، فذهب السيد المرتضى في المسائل الناصرية إلى أنها لا تقسم ولا تغنم، قال ومرجع الناس في ذلك كله إلى ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في محارب أهل البصرة، فإنه منع من غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال الحرب، يعني ليس كما، ولا أعلم خلافا من الفقهاء في ذلك. ثم ذكر كلام الشيخ قال والشيخ في المبسوط وافقه، فإنه قال فإذا انقضت الحرب بين أهل العد والباغي إما بالهزيمة أو بأن عادوا إلى الحق وطاعة الإمام، وقد كانوا أخذوا الأموال وأتلفوا وقتلوا نذرت، فكل من وجد عين ماله عند غيره كان أحق به سواء كان من أهل العدل أو الباغي، يعني أهل الباغي كذلك إذا رأوا أموالهم في يد مسلمين يأخذون منه، لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال المسلم أخو المسلم لا يحل دمه وماله إلا بطيبة من نفسه. وروي أن علي عليه السلام لما هزم الناس يوم الجمل أو هزم الناس يوم الجمل قالوا له يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم؟ قال لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا يحل أموالهم في دار الهجرة. وروى أبو قيس أن علي عليه السلام نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيها أو فعرف قدرا نطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى ينضج الطبيخ فلم يفعل ورمى برجله فأخذها. ثم قال وقال رحمه الله يعني قال الشيخ رحمه الله وروى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم. شيخ رضوان الله عليه في المبسوط ذهب إلى عدم الجواز، ولكن في الخلاف في الخلاف ذهب إلى الجواز. قال وقال رحمه الله وروى أصحابنا أن ما يحويه الأسير من الأموال فإنه يغنم. قال وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم. ثم يقول فهذا رجوع أما أفضله أولا في تفسير العبارة. في أول الأمر هو قال يغنم، ثم قال الغنيمة إذا كانوا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، وإذا رجعوا إلى طاعة الإمام لا يغنم. هنا تفصيل بين من رجع إلى طاعة الإمام فلا يغنم أمواله، ومن لم يرجع إلى طاعة الإمام فيغنم أمواله. ثم هو يقول يعني علام رضوان الله عليه يقول وابن إدريس وافق السيد المرتضى. إلى هنا ذكر الأقوال التي تدل على عدم الجواز. ثم قال وقال ابن عقيل يقسم أموالهم إلى التي حواها العسكر. وقال الشيخ في الغناف ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاء به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوي العسكر لا يتعرض له. واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم. شيخ ذكر هذا الآن بجواز أخذها وقال لإجماع الفرقة وأخبارهم، فأسند إلى الإجماع. وبقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي أمر بقتالهم، ولم يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم أو بغير ذلك. في بعض التفاصيل ذكروا يعني بعض فقهاء أهل السنة أنه يجوز أخذ سلاحهم ويقتل بأسلحتهم، ثم جاءوا بين أنه إذا لم يجوز تملك أموالهم كيف نفعل، فرقوا بين أن تملك وبين الاستفادة من السلاح. يستفاد من السلاح ولا ملازمة بين جواز استفادة سلاحهم في قتلهم وعدم تملك السلاح، لأنه أشار إلى هذا الأمر كذلك. ولم يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم أو بغير ذلك، فجعل هذا من الأدلة كذلك. وقال في النهاية الشيخ رضوان في النهاية يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حواه العسكر ويقسم في المقاتلة حسب ما قدمناه، وليس له ما لم يحوه. من غير العسكر معسكر لا يجوز الأخذ، ولكن ما يكون في المعسكر يجوز. وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر أيضا، وهو اختيار ابن براج وأبي الصلاح. واستدل ابن أبي عقيل بما رواه أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال يا أمير المؤمنين ما عدلت حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم، فقال له إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف. وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها ودار الشرك أحلت ما فيها، فأيكم يأخذ أمه من سهمه، يعني عائشة. فقام رجل فقال وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين حتى تدرك غلام ثقيف، من هو غلام ثقيف؟ قال عبد لا يدع لله حرمة إلا حتكها. قال يقتل أو يموت، يعني هذا غلام ثقيف يقتل أو يموت. قال بل يقسمه الله قاسم الجبارين. ثم يقول والأغرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية يعني جواز. إلى هنا ذكر الأقوال، ثم بدأ بذكر أدلته. ذكر 6 من الأدلة للجواز أنه رضوان الله. لنا ما رواه ابن عقيل وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته. استند إلى ما رواه ابن عقيل عن ابن عباس، بما أن ابن عقيل هو شيخ من علمائنا فكلامه مقبول. هذا الدليل الأول. ولأن البغاة عند بعض علمائنا كفار لما تقدم فجاز قسمة أموالهم، الأدلة التي تدل على جواز أخذ أموال الكفار غنائم الكفار بإطلاق يدل هؤلاء البغاة، لأن البغاة عندنا كفار أو عند بعض علمائنا كفار. والدليل الثالث هو لأن بعض الشيعة جوز سبي ذراريهم فأموالهم أولى، يعني من الشيعة حكم بجواز سبي ذراريهم فطبعا أخذ أموالهم أولى. طبعا من الشيعة لم نجد أحدا إلا ما في الدروس نسب الأمر إلى المشهور، وقوله مشهور يعني هناك قول شاذ، ولكن كما سرها بعض علمائنا لم نجد من الشيعة أن يحكم بذلك. وهو رضوان الله عليه عندما يقول ولأن بعض الشيعة جوز سبي ذراريهم، لعله أراد كلام الشهيد رضوان الله عليه بأنه نسب إلى المشهور ففي مقابله قول الشاذ وهم من الشيعة. ولأنه قول الأكثر أن من قال بذلك نعم خلاف، ولكن قول الأكثر، فيتعين المصير إليه، إذ تفرغ الغلط إلى الأكثر أندر من تفرغه إلى الأقل، فيغلب على الظن صواب حكم الأكثر وخطأ الأقل. بمعنى هؤلاء أكثر وفي مقابل أقل، الخطأ في الأكثر أبعد من الخطأ في الأقل، فلذلك الظن الحاصل من القول الأكثر أقوى من الظن أو الاحتمال الحاصل من أقل فنأخذ به. وما رواه أبو حمزة الثمالي قال قلت لعلي بن حسين عليه السلام إن علي عليه السلام صار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل الشرك، قال فغضب ثم جلس ثم قال صار فيهم لله بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفاتح إن علي عليه السلام كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة لا تتعن في غير مقبل ولا تقتل مدبرا ولا تجهز على جريح ومن أغلب بابه فهو آمن، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس. يعني مالك الأشر رضوان الله عليه جعل هذا من دون أن يفتح، جعل على قربوس فرسه وبدأ بالقتال. ثم قال قبل أن يقرأه اقتلوا، فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر مناد ينادي بما في الكتاب، ثم قال لا تتابع مدبرا ولا تقتل جريحا ولا تقتل. هذا الكلام الذي ذكره عن هذا الحديث. وثم لأن الدليل الآخر لا ثم يقول لا يقال أن المراد تنافي هذه الأحكام، يعني أنت تريد أن تثبت أن هذا يجوز وهذه الأحكام لا منافاة، لا تنافي هذا الأمر. لماذا؟ لأننا نقول تفصيل هذه الأحكام لا ينافي إرادة الأموم. وعن حفص بن قياس عن الصادق عليه السلام إلى أن قال وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة يوم فتح مكة، فإنه لم يسب لهم ذرية، وقال من أغلب بابه وألغى صلاه وأدخل دار أبي سفيان فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلب بابه وألغى صلاه فهو آمن. ولأن عصمة النفس أولى من عصمة المال، فإباحة المال أولى من إباحة النفس، ما دام يجوز أن نقتلهم فيجوز أن نأخذ أموالهم، لأن أمر المال أسهل من أمر النفس. والدليل السادس وعن عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال إن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف، وإذا كان ضالا جاز قسمة ماله. فعلى ذلك هذا البغاة هؤلاء الذين ضربوا الناس بسيفهم ودعاهم إلى أنفسهم، فعلى ذلك يجوز أخذ أموالهم كذلك. هذا أدلة الموافقين. ثم ذكر دليلين للمخالفين. وبعد ذلك نحن إن شاء الله في الأيام القادمة نبحث هذا الأمر. احتج المخالف بما رواه حفص بن غياث عن أبيه عن جده عن مروان بن حكم قال: لما هزمنا علي بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه. قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، اقسم 2000 بيننا والسابي. قال: فلما أكثروا عليه قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه فكفوا. هذا دليل. فالدليل الأول لعدم جواز الأخذ هذا الدليل، والدليل الثاني ولأنهم مسلمون فيحرم أموالهم، لقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. ثم يجيب يقول: والجواب عن الحديث بضعف السند، ولأنهم سألوا قسمة الأموال والذرية، يعني أن رسول الله عندما فعل ذلك لأنهم سألوا أمرين متقارنين: السبي أخذ الأموال والسبي الذرية. وجاز أن تكون المصلحة في رد الأموال عليهم، ففعله عليه السلام. نعم، فعله عليه السلام رد الأموال، ولكن لم يكن واجبا عليه، رأى من المصلحة، لأنهم طلبوا أمرين، طلبوا يعني تمأوا في ذرية كذلك في النساء، ولذلك رد الأموال. وأن الثاني أن المسلم معصوم، أن المسلم المعصوم يحرم ماله، أما غيره فلا. لا يحل مال امرئ مسلم، يعني لا يحل مال امرئ مسلم معصوم، يعني معصوم المال لا عصمة عن الخطأ، يعني من كان في عصمة الإسلام لا يقتل ويؤخذ ماله. ولكن المسلم الغير المعصوم الذي ماله غير معصوم وغير محفوظ غير مسؤول يؤخذ ماله، أما غيره فلا. هذا أدلة التي ذكر العلامة رضوان الله عليه. علينا أن نبحث، أن نقارن بين طائفتين من الأدلة حتى نرى أيهما الترجيح معه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.